أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب كراهة الشرب من فم القربة ونحوها، وبيان أنه كراهة تنزيه لا تحريم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية، يعني أن تكسر أفواهها ويشرب منها، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء أو القربة، متفق عليه. وعن أم ثابت كبشة بنت ثابت أخت حسان بن ثابت رضي الله عنه وعنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائمة، فقمت إليها فقطعت، فقمت إلى فيها فقطعته. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. باب يذكره الإمام النووي من أبواب الأداب في الطعام والشراب، يعني جمع أبواب الطعام والشراب الأداب اللي فيها، وذكر جملة من الأبواب، وهنا كراهة الشرب من فم القربة ونحوها. القربة كبيرة، القربة سقاء يكون من جلد ويكون يمتلئ أو يملاء صاحبه بماء كثير، كانوا يملوا القربة تكفي كذا يوم ويروح يملأها من البئر ويأتي بها. لو إن الناس تعودوا يشربوا من فم القربة أصبح ده يشرب وده يشرب وهي هتقعد عندهم كذا يوم، ريحة النفس هيكون بداخلها، ممكن يؤذي بعضهم بعضا بذلك فيتأذى الناس منها. فعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا، الأمر لا تفعل ذلك، ولكن اشرب، فرغ من القربة في حاجة تانية واشرب من هذا الشيء الآخر. أنت لا تدري إذا شربت من فم القربة قربة كبيرة وبعدين تختنسها، بمعنى الفم بتاعها الجلد تروح تاني تحط على بقك، ترفع القربة من وراء القربة جلد، يبقى هنا ممكن ما تتمسكش مع نفسها، تروح تقبل فوق القربة ينزل مية كلها على وشك وعلى مناخيرك وبقك تشرق، ممكن تؤذيك بهذا الشيء. فينهك لهذه العلة أيضا، يبقى إنه كسرة من يشرب من فم القربة يتغير طعم الماء، تتغير رائحة الماء، أيضا أنه لعله يؤذي نفسه، ينسكب الماء، ينزل منه ماء كثير، يقوم ينفد الماء اللي في القربة أو يؤذي. أمر آخر وهو أن أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأنه فعل ذلك، شرب من القربة وهي على هذه الحالة وكأنها ما كانتش مربوطة كويس، فكان النتيجة كان دخلت حية بداخل القربة، القربة كبيرة، فلما رفعها إلى فيه دخلت الحية إلى فمه، فهنا قد يتأذى الإنسان بذلك. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم القربة. هنا حديث أبي سعيد الخدري: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اختناث الأسقية. الأسقية دمع سقاء، اللي هي الإرب الأوعية اللي تحط فيها المية متخذة من الجلد من الجلود. يختنس أفواهها، يعني يكسرها يتنيها ويحط على بقه ويشرب منها. قال: يعني أن تكسر أفواهها ويشرب منها. وكذلك في كل إناء كبير يوضع فيه الماء، جرك المية بيسع 10 لتر 20 لتر مليان مية، ما تجيش ترفعه وتشرب منه، من الفم بتاعه قليل، ولو انت شربته والتاني شرب والتالت والرابع يتغير ريحة الإناء، في النهاية يقرف حد يشرب منه بعد ذلك. والآن مع الأبحاث الطبية معلوم ان فم الإنسان فيه آلاف بل ملايين من أنواع الجراثيم موجودة في فم الإنسان، في ريق الإنسان، فلو أنه لعله يكون فيه مرض معين في فمه، مرض في معدته في أمعائه، وبعدين طلع ميكروبه في فمه ينزل في هذا فيؤذي غيره، ولعله يكون حاملا للمرض فقط وما يكونش هذا الإنسان مريضا به، ما المرض هو يحمله فقط، وعنده قوة مناعة يقاوم المرض، فيقوم يشرب من فم القربة ينتقل لغيره لغيره، أذى ناسا كثيرين بهذا الشيء. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم يمنعنا من ذلك. ولكن قد يحتاج الإنسان، قد يحتاج، قد تكون القربة خلاص آخر بقى مية فيها مش محتاجة يكبها فيه وش كباية ويعمل خلاص آخر شيء فيها لعله يشربها من ذلك. فهنا فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مرة فعل ذلك عليه الصلاة والسلام. في حديث لأبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشرب من في السقاء في اللي هي فم يعني فم وقال فاء وفم من في السقاء أو القربة أو القربة هي هي السقاء أو القربة متفق عليه. أم ثابت اللي هي أخت حسان بن ثابت أو أم ثابت واسمها كبشة بنت ثابت أخت حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائما فذكرت فيها أشياء بينت أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من فم القربة وكأن القربة كان فاضل فيها ماء قليل فشرب النبي صلى الله عليه وسلم منها أو ليبين أن النهي عن ذلك مع عدم الحاجة إليه ومع الحاجة إليه ومع الحاجة إليه يجوز أنه يشرب منها. وذلك الإمام النووي قال تفقها بيان أنه كراهة تمزيه لا تحليل يعني المنع نهى النبي صلى الله عليه وسلم الأصل الحرام نهى عن شيء ولكن كونه نهى عنه وفعله صلى الله عليه وسلم دل إلى صرف هذا النهي عن التحريم إلى أنه مكروه وليس محرما. هنا شرب النبي صلى الله عليه وسلم من فم القربة كانت القربة معلقة شرب منها وقائم عليه الصلاة والسلام يبقى ما جاء عنه في النهي عن شرب قائمة يجي في أحاديث أنه ثبت أنه شرب قائمة يبقى النهي الكراهة النهي عن شرب قائمة للكراهة كذلك الشرب من فم القربة للكراهة في ذلك. هنا لما شرب من فم القربة حصل إيه؟ قالت فقمت إلى فيها فقطعته فقمت إلى فيها فقطعته رضي الله عنها يعني أثر بؤ النبي صلى الله عليه وسلم فمه في هذا في هذه القربة اللي هي فم القربة فهي عايزة تحتفظ بهذا شيء نفسها بس قامت قطعت فم القربة بحيث يبقى أثر النبي صلى الله عليه وسلم شرب من هذا الموضع هي تشرب منه هي تحط في هذا المكان ما هي تحطه في كباية مية بحيث أثر النبي صلى الله عليه وسلم يكون فيها فقطعته لتأخذه بركة من أثر النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا قبل ذلك أنه يجوز التبرك بأثار النبي صلوات الله وسلامه عليه والراجح في ذلك أنه لا يلحق به غير لا يقاس على النبي صلى الله عليه وسلم غيره في ذلك. يقول النووي رحمه الله إنما قطعتها لتحفظ موضع فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتبرك به وتصونه عن الابتزال عن الابتزال يعني إن هذا الموضع يمكن حد يأخذ الإربة وهو بيملى الإربة وقعت منه على الأرض داس عليها مثلا وهنا شرب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا المكان وحد يطأ لا 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 فهي يعني كنوع من إكرامها للنبي صلى الله عليه وسلم إن المكان اللي جاء عليه فم النبي صلى الله عليه وسلم لا لتحتفظ به يكون أطهر ما يكون وأفضل ما يكون. يقول النووي رحمه الله هذا الحديث محمول على بيان الجواز محمول على بيان جواز أنه يشرب من فم القربة إن احتاج إلى ذلك أو أيضا أنه يشرب قائما إن احتاج إلى ذلك. باب كراهة النفخ في الشراب من الأداب الإنسان لما يشرب زي ما ذكرنا في فم القربة أن ريق الإنسان يمكن يجي فيها والتاني والتالت يتقذر الإنسان يشرب من هذا الماء كذلك النفخ في الشراب واحد بيشرب شاي أو بيشرب شربة شربة سخنة وبعدين ينفخها إلى فمه وهي سخنة يقول لك لا سيبها لغاية ما تبرد بعدين اشربها لكن ما تنفخش فيها ما ترفعش الإناء وتنفخ في هذا الإناء سواء أنت وحدك الذي تتأكل منه أو أنت وغيرك لأن اللي بيفعل هذا في الإناء بتاعه هيعمل تبقى عادة له ذلك لا اقطع العادة ما تتعودش على أنك تنفخ في الإناء ولكن سيب الإناء لغاية ما يبرد واشرب منه بعد ذلك. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب نهى عن النفخ في الشراب فقال رجل القذى أراها في الإناء القذى يعني هنا بيدي عذر العذر بتاعه إيه أنه الكباية عليها شوية كدر فوقها قذى حاجة على وش الإناء عشبة ولا الشاية ولا حاجة قزاء أراها عليه نعمل إيه فكان اللي بيعمله أن ينفخ فيها تبعد بعيد بعدين يشرب منه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له حتى لو أدى الأمر أن تكب اللي فيه كب لكن لا تفعل هذا الشيء قال هنا أهرقها يعني كبها هنا كأنه العادة إن الإنسان لو اعتاد ذلك إن كل ما الإناء سخن أو إناء فيه قذى أو شيء ينفخ في الإناء أنت المرة دي لوحدك بعد كده مع ناس، الصحن المرة دي بتاعك ممكن يكون بتاع جماعة، فلو عملت كده قدامهم هتعرفهم، محدش منهم هيمد إيده على الأكل بحرمت الناس. لا، من البداية أنت أدب نفسك بأنك لا تفعل ذلك، لا تنفخ في الإناء لا لقذى ولا لغيرها، لا تنفخ في الإناء. الرجل نفسه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لا أروى من نفس واحد، بيتعلل إنه ممكن يتنفس في الإناء، يعني يقول أنا لما نحمل السقاء ولا نحمل الإناء اللي فيه الماء ونشرب منه ما يكفنيش إن أنا على نفس واحد نشرب، بحتاج إن أتنفس أثناء ما بشرب يعني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فأبن القدح إذن عن فيك، طالما عايز تتنفس ما تسيبش القلة على بقك وانت عمال تتنفس فيها، نفسك داخل طالع فيها، لا ابعدها عن فمك، الإناء الكباية الشفشة اللي فيه المية وهذا محمول على الشيء الكبير، وإلا من الممكن إنسان يكون شوية ما يشربهم على بق ما فيش مشكلة، ولكن هيشرب ماء كثيرة، يبقى يا إما أن أنت ما تتنفس في الإناء يا إما أبن ابعد الإناء وتنفس بعدين ارجع كمل الشرب بتاعه. قال فأبن القدح الإناء يعني الذي فيه السائل أو فيه الماء إذن عن فيه. رواه الترمذي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء أو أن ينفخ فيه، راجع للمعاني السابقة، إنك وانت بتشرب في الإناء ما تتنفس في الإناء، وأيضا إنك لا تنفخ فيه إذا ولدت فيه قذى أو كان حارا شديد السخونة أبنه لغاية ما يبرد وبعد ذلك اشرب منه. باب جواز الشرب قائمة، وبيان أن الأكمل والأفضل الشرب قاعدة، تشرب وانت قائم جائز، لكن أفضل منه ان انت تشرب وانت قاعد. في الحديث اللي قبل الماضي لو حديث أم ثابت ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب عندها وهو قائم عليه الصلاة والسلام. هنا في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال سقيت النبي صلى الله عليه وسلم من زمزم فشرب وهو قائم، فشرب وهو قائم عليه الصلاة والسلام، يبقى فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عند بئر زمزم وشرب وهو قائم عليه الصلاة والسلام، فيه الجواز لأنه لن يفعل الشيء المحرم عليه الصلاة والسلام. حديث آخر للنزال بن سبرة رضي الله عنه قال أتى علي رضي الله عنه باب الرحبة فشرب قائما، فشرب قائما. الرحبة هذا موضع في الكوفة، يبقى فعل النبي صلى الله عليه وسلم شرب في زمزم عليه الصلاة والسلام، وشرب من زمزم وهو هناك شرب قائما. علي بن أبي طالب وجد أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل في بيان الجواز فشرب هو أيضا وهو في الكوفة رضي الله عنه فشرب هو قائم. قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كما رأيتموني فعل، فعل كما رأيتموني فعل. الحديث في البخاري ولا قبله في الصحيحين. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نأكل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام. الحديث رواه الترمذي إسناد حسن أو قريب من ذلك، الترمذي قال حسن صحيح. هنا محمول على أنه مش كنا مش معناها العادة، مش معناها العادة، وإلا فأحيانا يذكرون كنا نفعل كذا ويكون مرة فعل هذا الشيء، فهنا كانوا يفعلون إذا احتاجوا، إذا احتاجوا كانوا في جهاد كانوا في غيره احتالوا مع سرعتهم واستعدادهم ليأكلوا وهو ماشي فعل. أما أنها تكون عادة أنه يأكلوا هم ماشيين بيتمشوا بيأكلوا، لا كانوا يجلسون للطعام. ونشرب ونحن قيام يعني إذا احتدنا إلى ذلك. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب قائما، يشرب قائما وقاعدة، لكن كان أكثر أحواله صلى الله عليه وسلم وكان يشرب وهو قاعد عليه الصلاة والسلام. حديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح. عن أنس رضي الله عنه، يعني هنا جملة أحاديث كان بعضها في إسناده شيء لكن الجملة تبين أنه فعل صلى الله عليه وسلم، يشهد بعضها لبعض أنه شرب وهو قال. في حديث لأنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل، الرجل قائما، نهى أن يشرب الرجل قائما. يبقى هنا بقى نهي منه صلى الله عليه وسلم، هو بدأ الإمام النووي بتقديم أحاديث فعله أنه شرب قائما صلى الله عليه وسلم علشان ما يظنش أنه النهي على التحريم يحرم الشرب قائما، فقال هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشرب الرجل قائما. قال قتادة فقلنا لأنس فالأكل، قال ذلك أشر أو أخبث، هذا في صحيح مسلم. الذي قال ذلك هو أنس ابن مالك رضي الله عنه. أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم وله اختصاص بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، إنه الخادم بتاعه طول ما هو في المدينة لغاية ما توفي صلى الله عليه وسلم، وأنس يخدمه من كان عمره 10 سنوات لغاية ما بقى عمره 20 سنة وهو يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. فهو رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، إنه يجلس وهو يشرب عليه الصلاة والسلام كذلك وهو يأكل، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما. وقال أنس تفقها لما قالوا له طيب الشرب قائما نهى عن طبش الأكل قائمة، قال ذلك شر وأخبث. هذا من قول أنس وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية زجرة بمعنى نهى النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن الشرب قائما. حديث آخر صحيح مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحد منكم قائما فمن نسي فليستقي، رواه مسلم. هنا الحديث اللي في صحيح مسلم فيه النهي عن الشرب قائمة، وفيه أيضا شيء من التعزير فيه، إذا نسيت وفعلت هذا الشيء استق، وليس محمول على الوجوب، وليس محمول على وجوب أن الإنسان يستقي، ولكنه كنوع من التأديب، يعني عود نفسك أدب الشرب قاعدة. وكذلك علماء الطب يقولون ذلك أن الشرب قاعدا أفضل من الشرب قائما. قالوا الإنسان إذا شرب وهو قاعد الشراب ينزل إلى فمه نزولا خفيفا هينا، الإنسان وهو قاعد بيبقى فيه تني شوي متني شوي، يقوم الشيء بينزل من فمه إلى معدته بالراحة، ينزل بالراحة، وخاصة إذا كان هذا الشراب باردا يقوم ينزل يسخن شيء في شيء يصل إلى المعدة. إذا كان قائما يقوم يقولوا بينزل زي الطوبة لما تقع من البير على بداخل البير، كذلك الماء وهو يشرب أو الطعام وهو يأكل، وهو قائم جسده مستقيم المريء بتاعه مستقيم، يقوم نازل الطعام أو الشراب ينزل بسرعة وينزل بشيء من الاندفاع. قالوا فعلى ذلك هذا يعني إذا كان التخيير للإنسان يشرب قائما ولا قاعدا طبيا يقولك لا قاعد، تشرب وأنت قاعد ليس وأنت قائم. وإن كان في الماضي يقولون أنه يستوي ده زي ده، زي ما كان أشياء كثيرة يجهلونها في الطب ويقولوا ما فيهاش حاجة، كان مثلا من في سنة 1950 كانوا يتكلمون عن أمر جماع المرأة وهي حائض، يقولوا ما فيهوش حاجة ما فيهوش حاجة، يقولوا النهي عنه بس ده في الأديان في الشرائع السماوية بس فيه النهي، لكن طبيا ما فيهاش حاجة أنه يأتي الرجل امرأته وهي حائض. هذا دليل على جهلهم، وقد نهانا الله عز وجل عن ذلك، وقال يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ويمر زمان 50 سنة تمر وبعدين يبتدي الأطباء يغيروا الرأي في ذلك، يقولوا لا دبلاء إن الإنسان يأتي المرأة وهي حائض، هذا الشيء اللي بينزل من المرأة وهي حائض دم اتعفن وخلص الوقت بتاعه وأصبح نتن بينزل من المرأة، هذا كله أذى مليان ميكروبات، لو أن الرجل جامع امرأته في هذا الحال تأذى الرجل يقينا بهذا الشيء الذي يدخل إليه من الميكروبات اللي موجودة فيها. قالوا فضلا عن أن المرأة تتأذى بهذا الشيء لأنها في وقت حيضها يكون الأعضاء التي فيها فيها التهاب في وقت اندفاع وزيادة في الدم وفي ضغط الدم عشان يخرج هذا منها، يكون فيه التهابات موجودة فيها فتتأذى من الرجل إذا جمعها وهي على هذه الحال. قالوا أحيانا يكون بعض الميكروبات الموجودة في المرأة ساكنة وساكتة ما بتعملش حاجة، وبسبب جماع المرأة تسور هذه الميكروبات فتؤذي المرأة وتظهر أثرها عليها. هذه أبحاث جديدة اكتشفوا بعد فترة من جهلهم أنهم كانوا لا يعرفون شيئا عنها، وكانوا يقولون أن التحريم ده شيء يعني أمر سماوي فقط أمر شرعي اللي بيذكرها، لكن في الطب ما فيش مانع من ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يأمرنا بشيء إلا وفيه الخير لنا، ولا ينهانا عن شيء إلا وفيه الشر لنا. فلما نهانا عن الشرب قائمة كأنه يقول إنه ما استطعت فلا تأكل ولا تشرب قائمة، ولكن إن احتلت إلى ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عند زمزم فشرب هو قائم، وهو عند أم كبشة شرب هو قائم صلى الله عليه وسلم، فدل على أنه لا يحرم عليه أن يشرب وهو قائم، وإنما فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بيأدب الإنسان بيأدب المسلم وبيربيه على ذلك، عود نفسك على ذلك. فالأمر في إهراق الشراب إذا كان فيه القذى، الرجل اللي بيقول له أنا محتاج أن أنا أنفخ في الإناء عشان في أذى موجود على ظاهر الإناء بنفخه عشان يبعد، قال له لا كبه كبه، هنا ليس محمولا على وجوب سكبه، ولكن أمر إرشاد منه وتأديب للرجل، إنه إذا كان الأمر أن أنت حتجادل في هذا الشيء لا ما يوصلش الجدل، كب هذا الشيء، ومش كل مرة حيفعل هذا الشيء، المرة دي وجد الأذى إنه مش عارف يتصرف فيه إلا بأنه كبه، هكبه بعد كده حيتصرف، هيعرف بمعلقة ولا بحاجة يزيل هذا الأذى من غير ما ينفخ فيه، اللي خلاه إنه ببقه حيطيره ممكن بشيء آخر يزيله، ولكن لما تعنت قال له أهرقه أهرق هذا الشيء. فقد يأمر بالشيء على وجه التأديب منه صلى الله عليه وسلم، يؤدب أصحابه بهذا الشيء. في مرة وجد أصحابه قد طبخوا القدور وفيها لحم الحمير، فيها لحم الحمير، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بإهراقه، قال أهرقوها واكسروا آنيتكم، كب كب اللي انت حطيته ده من لحم الحمير فيه كسر الأواني، قالوا أو نغسلها أو نغسلها، قال اغسلوها قال اغسلوها. فهنا الأمر الأول كب وكسر هذه الآنية محمول على الإرشاد، الإرشاد والتأديب لهم، وإلا فلو كان أمرا وجوبيا لا أصر على ذلك لابد من كسرها، ولكنه أراد تأديب أصحابه إن ما تتهورش وتعمل حاجة قد نهيتكم عنها، وإلا يكون فيها التأديب. وهكذا باب آخر، وفيه استحباب كون ساقي القوم آخرهم شربا، يكون آخرهم شربا، أدب من الأداب، إذا كنت أنت اللي بتمر على الناس بتشرب الناس يبقى أنت كن آخرهم شربا، تسقي الناس، هذا أدب من الأداب الشرعي. يقول أبو قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ساقي القوم آخرهم، يعني شربا، ساقي القوم آخرهم، وكان يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعلهم يأتونه بلبن صلى الله عليه وسلم فيعطي لأصحابه لغاية ما يشرب الكل، وفي النهاية تفضل الفضل يشرب هو صلوات الله وسلامه عليه منها. يقوم الإنسان يتعود إذا كان ساقي القوم كنتش طماع، ما يصدق أنا لساقي القوم في إيدي كل حاجة حشرب، حنسئ الناس المرة دي مية، المرة جاية شربات، المرة جاية شربة، فهنا يقوم يطمع فيها، أنا بسقي كل ما أجيب أشرب أنا الأول وبعدين أدي للناس، لا، تعلمك الشريعة كون أنت آخر الناس شربة، حتى لا يساء فيك الظن، اللي حيلاقيك وانت بتشرب من قبله فيقوم يسيء فيك الظن، شوف ده طمع بيشرب من الإناء قبلي، ممكن يتضايق يكون هو عطشان أشد منك، انت وانت في المطبخ كان ممكن تشرب وانت هناك، اللي جابك قدامنا تشرب أمامنا، الآن جبت الماء فاسقي الناس وأنت أمام الناس، يبقى انت تكون آخر الناس شربا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الأدب اللي يسميه غير المسلمين يقول لك ذوق، عندنا ذوق نحن من هذا الشيء، عندنا اتيكيت فيها، ان طالما انا اللي بوزع يبقى انا اخرها، ما مدش ايدي على حاجه الا في اخر الناس، هذه التي في الاسلام يامرنا النبي صلى الله عليه وسلم بتعويدنا على الاخلاق الراقيه العظيمه الفاضله. باب اخير في كتاب الاطعمه، فيه جواز الشرب من جميع الاواني الظاهره غير الذهب والفضه، وجواز الكرع، يعني في هذا الباب جواز الكرع، وهو الشرب بالفم من النهر وغيره بغير إناء ولا يد، وتحريم استعمال إناء الذهب والفضة في الشرب والأكل والطهارة وسائر وجوه الاستعمال. نشوف الأحاديث اللي في هذا الباب. في حديث لأنس وهو في الصحيحين، حضرت الصلاة فقام من كان قريب الدار إلى أهله، وبقي قوم فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجارة، الناس كانوا موجودين مع النبي صلى الله عليه وسلم، لما حضرت الصلاة قام من كان قريب الدار إلى أهله، يعملوا إيه؟ حضرت الصلاة مفروض يقعدوا مش يمشوا، لا أيمين يتوضوا، ما المسجد ما كانش فيه ميضة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لا فيه ميضة ولا فيه دورات مية، كان اللي عايز يتوضى يروح بيته يتوضى، فهم كانوا جالسين مع النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم ويؤدبهم عليه الصلاة والسلام، فلما قرب وقت الصلاة، هذا محمول على الاقتراب، اقترب وقت الصلاة حضر الوقت، فقاموا عشان يتوضوا يرجعون يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم. بقي قوم معه صلى الله عليه وسلم، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمخضب من حجار، المخضب يطلق على الإناء المصنوع من الحجر، الأواني بتاعتهم إما من حجر وإما من تور من نحاس ونحو ذلك، فصغر المخضب أن يبسط فيه كفه عليه الصلاة والسلام، يعني جابوا له كوز، الكوز ده من حجارة كوز صغير، ما بيحط فيه ايده صغر انه يكفي كف النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هنا اناء صغير جدا ما يكفيش ان يحط فيه ايده صلى الله عليه وسلم، صغر المخضب ان يبسط فيه كفه. فتوضأ القوم كلهم، بركة من بركات النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ان اللي قاعدين ما عايزين يتوضوا معه صلى الله عليه وسلم، والاناء يدوبك اللي مش هيكفي كفك تحطه فيها ده يدوبك يكفي واحد يتوضى منه، فكل اللي معاه يا ترى كم واحد دول؟ قالوا كم كنتم، سألون أنسا كم كنتم، قال 80 وزيادة، 80 واحد توضأوا من إناء لا يكفي إلا أن يتوضأ منه واحد. هذه بركة من بركات ربنا سبحانه جعلها في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وإنائه. فهنا عايز يقول أنه يجوز الوضوء من أي إناء من الأواني، ويجوز استعماله في الأكل أو في الشرب إلا أن يكون من ذهب. إذا هذا الإناء كان من حجر يجوز، كان من خشب يجوز، كان من نحاس وحديد يجوز أنك تستخدمه، لكن من ذهب وفضة ممنوع. يبقى الحديث ده حيدل على جواز استخدام الإناء الذي من حجار. في رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء فأتي بقدح رحراح، بقدح رحراح فيه شيء من ماء، يعني كأن القدح عامل زي الصينية انه واسع واسع، ما هوش كبير مش عالي، ولكنه زي صحن او صينية وفي شوية ماء، في قليل من الماء. قال ولكن حد مؤدي ايه في الحديث اللي فات ذكر انه ما يكفيش النبي صلى الله عليه وسلم يضع فيه كفة او يبسط فيه كفة عليه الصلاة والسلام. قال في رواية مسلم هنا فيه شيء من ماء فوضع أصابعه فيه، قال أنس فجعلت أنظر إلى الماء ينبع من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، وليست بأول بركاته بل بركات عظيمة عليه الصلاة والسلام، وآيات معجزاته التي جعلها الله عز وجل له ومعه آيات عظيمة جدا عليه الصلاة والسلام. قال فحذرت من توضأ، خمنت كم واحد دول الموجودين، قال ما بين 70 إلى 80. حديث آخر في صحيح البخاري عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ. الترجمة بتاعت الباب باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة، طالما الإناء طاهر، كان من حديد كان من نحاس كان من حجارة كان من خشب، طالما الإناء طاهر يبقى يجوز توضأ منه وإنك تشرب فيه وإن أنت تأكل فيه أيضا. فهنا في هذه المرة أخرجوا للنبي صلى الله عليه وسلم ماء في تور وعاء إناء من صفر من نحاس، يعني وعاء من نحاس، فتوضأ منه صلى الله عليه وسلم. حديث آخر رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة وإلا كرعنا. رواه البخاري. هنا قال له إن كان عندك ماء بات في هذه وهذه الليلة في شنة في إربة، يعني يحب أن المية تكون بيتة في الإربة، ومعلوم أنك إذا مليت إربة من المية وسبتها لغاية ما تبات لو فيها عكار فيها تراب فيها شيء بيصفى ينزل لتحت، فهذا مقصده صلى الله عليه وسلم، إن إذا كان لسه مليها من البيت دلوقتي حيبقى مازال فيها العكارة موجودة فيها، إذا تركها يقوم يهبط الماء لازم. طيب ما إذا ما كانش فيه، فيقول وإلا كرعنا. وإن كان ليست عادة النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وكأنه مراعاة الحال لم يجد عند الرجل شيئا أمامه، وكأنه وجد شيئا عاليا مرتفعا زي ما نرى مثلا مكان يكون فيه برميل كبير مليان مية عند إنسان، برميل كبير وما عندوش حاجة إنك تملى بها، ولعل يد الإنسان يكون فيها شيء لو دخلها يده في البرميل ورفع لفمه يمكن يقذر البرميل، يبقى الحل فيها إيه؟ أسهل يحط بقه يأخذ شوية مية بفمه، هذا اسمه الكرع، إنه أخذ بفمه من ذلك خشية إنه اليد تلوث الإناء، فلو كان مجموعة مع النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد مد إيده رفع على فمه كل واحد إيده المية عندهم قليلة، ولعلهم إذا أكلوا زي ما ذكرنا حديث جابر قبل ذلك لم يكن له مناديل لم يكن له مناديل إلا الأكف والأرجل يمسح إيده في إيده في ساعده في رجله. فإذا كان على هذا الحال والمية محطوطة في برميل عالي أو في حاجة عالية حوض عالي ليشرب منه صاحب البيت وذهب كل واحد يمد إيده يأخذ هيكون يؤذي. يبقى أسهل حالة في هذه الحالة أنه يكرع ويشرب بفمه، ولكن لم تكن عادة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقول ذلك على وجه التواضع عليه الصلاة والسلام. إذا ما كانش خلاص مش هنكلفك، لا تشتري لنا كيزان ولا تتكلف تجيب آنية من الجيران، ولكن إحنا نكرع بأفواهنا من هذا الماء اللي مولود. فيه أدب النبي صلى الله عليه وسلم وتواضعه الجم عليه الصلاة والسلام. حديث آخر متفق عليه عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة، قال هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير وعن الديباج. الحرير ما كان خالصا، ثوبا خالصا من حرير، قد يكون يسمى بالسندس الحرير الرقيق، الاستبرق الحرير الغليظ، وقد يكون من ديباج. ديباج يكون حريرا خالطه غيره، يكون الثوب حرير فيه بعض الصوف في بعض كذا، بس الغالب عليه أنه حرير. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبس ثوبا خالصا من حرير ولا ثوبا أكثره حرير، ولكن قد يجوز أن بعض الخيوط تكون حريرية في الثوب الذي تلبسه بمقدار إصبع، بمقدار إصبعين، ثلاث أربع أصابع، أقصى ما رخص النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون في الثوب من حرير بمثل هذا القدر. فقال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة. لا يجوز لك أن تشرب ولا أن تأكل في آنية الذهب والفضة. ليه؟ الذي يفعل ذلك هم مستكبرون، الملوك الكفار يفعلون ذلك، وأنت عبد مؤمن متواضع لله عز وجل، إيه اللي خليك تفعل هذا الشيء؟ الذين يفعلون ذلك قد حرمه الله عز وجل على المؤمنين أن يفعلوا، فيكون مصير من يفعل يكون في النار، فلا تفعل هذا الشيء فيكون مصيرك كمصيرهم. فقال هي لهم في الدنيا، سيبوهم في الكفار في الدنيا يستخدمونها ويستكبرون بها، ولكن أنتم تكون لكم في الجنة. من الذي يضيع الجنة بأن يأخذ حظه في الدنيا فيبدل الشيء العظيم بالشيء التافه الحقير الذي لا قيمة له؟ قال صلى الله عليه وسلم هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. يبقى لا يجوز للإنسان يأكل ويشرب في آنية الذهب والفضة. إذا كان الأكل والشرب يبقى العبادة، أن يتوضى من إناء من ذهب أو من فضة هذا باب أولى في النهي عنه. عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم والعياذ بالله. الذي يشرب في آنية الفضة، في حديث في رواية مسلم إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم. يبقى كأنه هنا الشرب في إناء الذهب والفضة كأنه بيعدل على نفسه نار جهنم والعياذ بالله. نفهم بقى من هنا ليه حذيفة لما جاله دهقان في بلاد الفرس جاله بإناء من ذهب أو من فضة فيه ماء، عطش حذيفة رضي الله عنه وكان أميرا هنالك في المدائن رضي الله عنه، فطلب ماء، فإذا بالدهقان واحد من هؤلاء يجيب له إناء من ذهب أو من فضة فيه ماء، فأخذه وحذفه به قذفه به. ليه حذيفة يفعل هذا الشيء؟ وعرف نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وعرف أن هذا الإنسان يستهين بهذا النهي، لذلك التفت لمن معه قال أما إني لو لم أنهه مرة ولا مرتين ولا ثلاثا، يعني أنا نهيته كذا مرة، لكن هو متعمد هذا الشيء أن يخالف ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فكل ما يطلب منه حذيفة يجيب له إناء الفضة ينهاه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. المرة الثانية استحلى أن هو يفعل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فاستحق أن يحدفه بهذا الإناء ليؤدبه في ذلك، والله أعلم. يبقى هنا تحذر من الأكل والشرب في الذهب والفضة، كذلك لبس الذهب نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم زي ما حيجي في الكتاب الذي يليه. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.